الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله في عمدة الأحكام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، لو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق ومعي رجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. بين النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أثقل الصلاة على المنافقين، فقال صلاة العشاء وصلاة الفجر، وذلك أن صلاة العشاء تكون في ظلمة، والعشاء هو وقت راحة الناس، وصلاة الفجر أيضا في ظلمة وتكون بعد نوم، فالمنافق ليس في قلبه إيمان يدفعه إلى تحمل المشاق، فإن المؤمن يتحمل أنواع من المشاق ويترك راحته ويترك لذته لما يرجوه من ثواب الله سبحانه وتعالى وعظيم أجره، أما المنافق فلا يرجو شيئا من الثواب، فلهذا تثقل عليه صلاة العشاء وصلاة الفجر. أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما أي من الأجر والثواب لأتوهما ولو حبوا أي إلى بيوت الله، لأتوهما ولو حبوا أي إلى المساجد إلى بيوت الله، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق ومعي رجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وفيه مشروعية تخلف صاحب الحسبة وهو الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر من أجل النظر في المتخلفين عن صلاة الجماعة، فيشرع ذلك لصاحب الحسبة في بعض الأوقات كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإن إنكار مثل هذا المنكر من فروض الكفايات، فلا بد من إنكار هذا المنكر، وهذا لا يتيسر إلا بالتخلف عن الجماعة في بعض الأوقات، فيتخلف صاحب الحسبة في بعض الأوقات عن صلاة الجماعة حتى ينظر في المتخلفين فيجرهم عن هذا الفعل ويعاقبهم على هذا الفعل، وفي هذا مصلحة عامة للمسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام قد هم بذلك، ولا يهم النبي عليه الصلاة والسلام بأمر حرام. قال: ثم انطلق ومعي رجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، أي في المساجد، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، أي أنهم يصلونها في البيوت ولا يشهدون الصلاة في المساجد. وجاء في مسند الإمام أحمد بإسناد ضعيف أنه لولا النساء والصبيان لفعل ذلك، والمعنى مناسب وإن كان الحديث لا يصح من حيث الإسناد، لكن المعنى مناسب، أعني أن معنى الامتناع من أجل هذا السبب من المعاني المناسبة. وهذا الحديث من جملة الأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة، وفيه رد على من قال أن صلاة الجماعة من فروض الكفايات. إذا لو كانت من فروض الكفايات لحصل المقصود بالجماعة القائمة في المسجد، ولما هم النبي عليه الصلاة والسلام بإحراق بيوت المتخلفين وقد أقيمت الجماعة في المسجد وسقط فرض الكفاية. فهذا الحديث يدل على أن صلاة الجماعة من فروض الأعيان، ما هي من فروض الكفايات. وهكذا يدل هذا الحديث أن صلاة الجماعة واجبة في المسجد، وهذا هو الصحيح، وإن كان جمهور العلماء يرون صلاة الجماعة واجبة مطلقا في المسجد أو في غير المسجد. وذهب الإمام أحمد رحمه الله في رواية إلى وجوبها في المسجد، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجماعة من أهل العلم، وهذا الذي تدل عليه الأدلة، فالأدلة تدل على وجوب صلاة الجماعة في المسجد. وجل الأحاديث الدالة على وجوب صلاة الجماعة تدل على وجوبها في المسجد، جل الأحاديث الواردة في وجوب صلاة الجماعة تدل على وجوبها في المسجد خلافا لما عليه الجمهور، كهذا الحديث، مع أنهم قد يصلون في بيوتهم جماعة، ومع هذا هم النبي عليه الصلاة والسلام بإحراق بيوتهم مع أنهم قد يصلون فيها جماعة، فدل ذلك على وجوب الجماعة في المسجد. وهكذا حديث الأعمى حين طلب الرخص من النبي عليه الصلاة والسلام بعدم صلاة الجماعة في المسجد، واعتذر النبي عليه الصلاة والسلام ببعده عن المسجد، فقاله النبي عليه الصلاة والسلام: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب، كما جاء في مسلم من حديث أبي هريرة. فإذا وجبت الجماعة في المسجد في حق الأعمى فإن وجوبها في حق البصير في المسجد من باب أولى. وهكذا في قول الله عز وجل: وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، وهم يدعون إلى السجود في المسجد، فإجابة الداعي بأداء الجماعة في المسجد كما في حديث الأعمى: فتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب، أي أجب النداء، فإجابة النداء بصلاة الجماعة في المسجد. هكذا بين النبي عليه الصلاة والسلام معنى إجابة النداء: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب، ليس المراد أجب أي صلي في بيتك، فإن سياق الحديث وارد في صلاته في المسجد، فإجابة النداء يكون بصلاته في المسجد. فقال الله عز وجل: وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، أي يدعون إلى السجود في المساجد، فإن هذا هو إجابة الدعاء. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. وأعظم ما تعمر به المساجد هذه الصلوات. فعدم عمران المساجد بالصلوات من صفات المشركين، وتشبه بهم يحرم، تشبه بالمشركين مما يحرم. وعدم عمران المساجد بصلاة الجماعة أيضا من صفات المنافقين، كما في هذا الحديث وهو وارد في صلاتين، في صلاة العشاء وصلاة الفجر. وفي حديث عبد الله بن مسعود في صحيح مسلم قال: وقد رأيت ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، أي ما يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، أي من شدة المرض. فالتخلف عن أداء الجماعة في المسجد من صفات المنافقين، من صفات المشركين، كما دلت على ذلك الأدلة. إذن جل الأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة إنما تدل على وجوب صلاة الجماعة في المساجد، هذا هو القول الصحيح والذي يدل عليه الأدلة خلاف لجمهور العلماء. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال: فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط. وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهن. وفي لفظ: لا تمنعوا إناء الله مساجد الله. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. في هذا الحديث أن المرأة إذا استأذنت زوجها إلى أن تذهب إلى المسجد لأداء الصلوات أو لحضور الجمعة، لحضور الجماعات ولحضور الجمعة وما تحتاج إليه من العلم النافع، فإن زوجها لا يمنعها من ذلك. إذا تأدبت بالآداب الشرعية، إذا تأدبت بالآداب الشرعية بأن تخرج متجنبة متسترة غير متعطرة، وإذا لم يكن في طريقها ضرر عليها، فقد يكون في الطريق، قد يكون الطريق ما هو آمن، فيه أهل سوء، فإذا انتفت المفاسد والمحاذير وكان المسجد من المساجد القريبة ما هو من المساجد البعيدة، وإنما من المساجد القريبة وانتفت المحاذير، فلا يمنعها من أن تأتي المساجد كما في هذا الحديث: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. وفي أن المرأة لا تذهب إلى المسجد إلا بإذن زوجها، وهذا أمر لا أعلم فيه نزاعا، لا تذهب إلا باستئذان زوجها، ولهذا قال: إذا استأذنت، وقال: فلا يمنعها، فلا تذهب إلا باستئذان. أما من غير استئذان فلا يجوز لها ذلك، ولا أعلم في ذلك نزاعا. قال إذا استأذن أحدكم من أطفال المسجد فلا يمنعها، وهكذا لا تذهب إلى غير المسجد إلا بإذن، كبيت الجيران، بل لا تذهب إلى بيت أبيها أو إلى بيت أمها أو أختها أو بيت أخيها إلا بإذن، ولا يحل أن تذهب بغير إذن زوجها. إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال فقال بلال بن عبد الله والله لنمنعهن. وبلال ابن عبد الله ولد عبد الله بن عمر لم يحسن في الخطاب، ولهذا شن عليه والده، لأنه أظهر الكلام مظهر الاعتراض، هو يدخل له حديث النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول والله لنمنعهن، ما أحسن في الخطاب وأظهر الكلام مظهر الاعتراض، ولو أظهره بغير مظهر الاعتراض ربما ما حصل من والده الذي حصل. وإلا قد جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء ما رأينا لمنعهن من الخروج، أو كما قالت رضي الله عنها. لو ذكرت مثل ما ذكرت عائشة وأن الحال قد اختلف وأنه حصل من النساء أشياء لم تكن موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لو علم ما حصل من النساء وما أحدث النساء من ذلك لمنعهن، لم يحصل من والده فيما يبدو مثل هذا الكلام الشديد في حقه، لكن لما أظهر كلامه مظهر الاعتراض أغضب هذا الكلام والده. قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا، كل ذلك غير على حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفيه جواز التغليظ على من عارض السنة برأيه، يغلظ له بالقول. وفيه أن الوالد يؤدب ولده ولو كان كبيرا، فإن الولد يحتاج إلى التأديب ولو كان كبيرا. قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعت سبه مثله قط. وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن؟ قال وفي لفظ لا تمنع إماء الله مساجد الله. نقف في هذا الموضع.